من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عن النبي صلى الله عليه وآله: توادوا وتحابوا، ألا أخبركم بشيء إن فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أفشوا السلام بينكم. وعنه صلوات الله عليه وآله أنه قال: من قال لأخيه مرحبا قال الله له مرحبا. فإفشاء السلام، وأيضا عنه صلى الله عليه وآله: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. فإفشاء السلام، الوجه الطليق أمام الناس، والبشر في الوجه، له من الآثار الإيجابية الفردية والاجتماعية. فلا نترك هذا الخلق العظيم اللي وكان من أبرز سمات وصفات النبي صلى الله عليه وآله. انتهى كلامنا عن الوحي، وقد تبين إن شاء الله ما هي ماهية الوحي، وتبين القول الفصل في كيفية الوحي، هل أن له كيفية أم لا، وتبينت أنحاء الوحي، وتبينت استعمالات القرآن لكلمة الوحي، وتبين إن شاء الله، هذا أنا قلت تبين، ما أدري ستبين أم لا، إن شاء الله، وتبين صور الوحي بالنسبة إلى النبي خاصة صلى الله عليه وآله، وتبين الإجابة أو الموقف الإمامي عن أمرين مهمين، وهما أن النبي حينما ينبأ من أين يعلم بأنه نبي؟ هل يعلم من الله أم يعلم من غير الله؟ قلنا المدرسة الأخرى إيش قالت؟ من غير الله، وهم خلوا ورقة وغيره. أما إحنا مدرستنا شو تقول؟ تقول لا، أنه يعلم من الله، فهو قبل أن ينبأ يعلم. هذا الموقف الأول. الموقف الثاني: هل أن الله عندما يرسل رسولا أو نبيا يهمله ويتركه هاملا، بحيث يمكن أن يأتي الشيطان فيسيطر على هذا النبي؟ قلنا هم موقفهم يقولون ممكن، سواء لم يصرحوا، لكن ما ذكروه من الروايات أو من الحوادث يدل على إمكان حدوث هذا الأمر. أما مدرستنا الإمامية تقول لا، أن الله سبحانه وتعالى إذا أرسل نبيه أرسله وأحاطه بحراسته وحمايته. الدليل على هذا أدلة روائية وأدلة غير روائية. أدلتنا غير روائية اللي هي قاعدة اللطف، وأدلتنا الروائية ذكرنا عن الإمام الباقر وغيرها من القضايا، وتعرضنا إلى إشكاليتين بسيطتين عن هذه المسألة، وهي قصة ورقة بن نوفل وقصة الغرانيق. بهذا المقدار اتضح عندنا صورة إجمالية عن الوحي، وإن كان الكتاب مختضب ومختصر، لكن بهالمقدار هذا أخذنا صورة عن الوحي. هذه الصورة راح تكون عندنا أرضية المن للدخول في مباحث الوحي في مراحل أعلى إن شاء الله.
شيخ، بس قبل أن تخلص جانب واحد من موضوع الوحي، فإشكالية يعني ظاهرة الوحي، يعني ليش ما نقول حالة الوحي، لأن باعتبارها كانت نزل على حالة يعني منفردة بس عن الأنبياء.
جزاك الله
خير. ليش ما نقول ظاهرة مثلا، ما نقول حالة؟
هذا التساؤل ما أدري أنا طرحته أو لا بالدرس، يعني ليش نسميها ظاهرة؟ مع الأسف هذا الـ يعني الـ المصطلح، مصطلح الظاهرة اللي أيضا سريناه وموجود عند كتب مؤلفين من عندنا من الإمامية ومن غير الإمامية، مو فقط على ظاهرة الوحي يسميها ظاهرة الوحي، بل حتى القرآن يسميه الظاهرة القرآنية. ملاحظين هذا إذا طالعين؟ يعني حتى أكو يعني واحد من الكتاب المرموقين اللي هو مالك بن نبي عنده كتاب شو اسمه الظاهرة القرآنية. هذا التعبير مال الظاهره جبناه من المستشرقين. المستشرقين يعبرون عن القضايا الاسلاميه بانها ظواهر، ظواهر اجتماعيه، ظواهر فرديه، ظواهر دينيه، يعتبرونها فد حدث ظهر الى الساحه او طفح الى الوجود نتيجه عوامل، ما يعتبرونها فد حدث الهي او فد قضيه الهيه مثل ما احنا نعتبرها. فهو من يجي يتعامل وياها يتعامل وياها على نحو البشريه، فشي يسميها؟ سميها ظاهر. فظاهره الوحي شي يقصدون هم، واحنا هم قلت لك يعني هم سرينا، يقصدون هذه الحادثه التي جاء بها محمد صلى الله عليه واله وادعى اتصالها بالله، هذه الظاهره دراستها وفقاء المباحث، فيسمونها هم ظاهره الوحي. فاحنا المفروض هم ما ننساق وراء هاي التعبيرات، ما نسميها ظاهره الوحي، وانما نسميها مباحث الوحي، الوحي الالهي، نختار لها في التسميه بعيده عن من؟ عن التاثر بمصطلحات المستشرقين. شو تقدر تسميها؟ سمي انت ما دام التسميه تحفظ قيمتها، ما نحددها باسم يعني، بس نقول انه سميها باسم غير متاثر ب يعني منطلقات سابقه مثل ما المستشرقين، مستشرق من يجي منطلقاته السابقه شنو؟ انه الوحي هو كذبه، كذب بها النبي صلى الله عليه واله حاشاه، فلذلك سماها ظاهر، هذا المنطلق. فاحنا نبتعد عمن يسمي هذا المبحث المهم يسميه بتسميه منطلقه من خلفيات سابقه، نبتعد عن هذا ونسميها اسم يليق بها. بعد شتري تسميها سميها، اقترح.
هو سبب اعتبار المصنف جاي يتحدث عن الوحي الخاص بنا محمد
صلى الله عليه وسلم، ما تحدث عن الوحي الخاص بنا به، هو تحدث عن الوحي بشكل عام بعدين خصص لنا بوحي النبي.
هو بالمعنى ادخل بالاول المفروض ما يقول ظاهره،
هي المفروض ما يقول ظاهره، فش نسميه؟ تقترح اسم؟
بس انا امس ناقشت يعني مثلا باعتباره بس من ناحيه النبي محمد
صلى الله عليه واله
نقدر نقول حاله، بس من ناحيه الانبياء ككل نقدر نقول
حاله. حتى كلمه الحاله هسه خلينا نسميها هو الوحي، الوحي الالهي، كافي هذا الاسم لولا؟ ليش لازم نقيدها بانه حاله او ظاهره او مساله او شو اسمه فد يعني من التسميات هاي اللي تحجمها؟ خلينا نسميها الوحي الالهي، نعطيها الاسم العظيم هذا، الوحي الالهي وانواعه عند الانبياء، مو يكون هذا اوجه؟ زين نبدا اليوم. لا اي دحيه الكلم اي صلى الله عليه وآله،
يعني النبي صلى الله عليه وآله يعني مكية الأنبياء،
نعم،
أبا قوسين أو أدنى،
نعم،
كيف يعني جمع صفة أنه هو في
صفة إنسان؟
صفة إنسان،
هاي واحد من 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 تنزلات الوحي، واحد من الأنواع من الصور اللي ينزل بها الوحي، كما نزل على غير النبي بصورة إنسان، فأنزله الله سبحانه وتعالى إلى النبي بصورة إنسان، فالنبي جمع ما لم يجمع للأنبياء الآخرين. مثلا أكو أنبياء كان يجيهم الملك على صورة إنسان فقط، أو هسه احنا أبرز مثال اللي هي مريم جاءها الوحي على فتمثل لها بشرا سويا، فقط هذه الحال مو؟ أما النبي فجاء على صورة إنسان وجاء على صورة الملك وجاء فقط صوت وجاء فقط وصار كلامه مع الله مباشرة وكل من وراء حجاب وغيرهن كلهن حثا للنبي، فعدم ورودها على النبي يعني يكون بي مو مثل الكمال مثل ما أمينة تكون للنبي، فالوحي للنبي جامع لكل صور الوحي فتكون أفضل مجيء للنبي.
علاقة دحيل كعب بالرسول
علاقته هو كان أجمع يعني هسه اللي ذكرونه يعني وما مذكور يعني العلة
يعني أخوه
ما هسه ما عندي معلومة أنه أخوه برضاعة أو لا، بس هم يذكرون العلة اللي يتبرعون بها أنه ليش دحية دون غيري بأمير المؤمنين مثلا بصورة أمير المؤمنين، فيقولون كان من أجمل الشبان في المدينة، فالملك مثله الله بصورة أجمل الشباب يعني. هذا توجيه بعد كيفك أنت تتبرع بالتوجيه ما
والله
لا يعني ما جهز هي مو مسألة مهمة جدا يعني، إحنا وردت روايات بأن الملك تمثل على صورة دحية، هسا أنت تريد تخلي لها علة جيد تبرع بعله، هاي العلة مقبولة عندي ما مقبولة عند غيري، هذا أهم مبحث ثاني. فالمسألة مو مسألة محورية اعتقادية مهمة جدا، يعني احنا نريد من عندها انه هل جاء الوحي للنبي على صورة انسان؟ جاء على صورة انسان،
جاء على
صورة انسان. الروايات حددت هذه الصورة لإنسان معين، حددت اللي هو كان دحي. بعد وراءه شدة رجيم هو تبرع، يبقى اجتهادك هذا الشخصي، ما ملزمين به احنا نقبله او ما نقبله. اليوم ان شاء الله راح ندخل في مباحث نزول القرآن، واول سؤال يتبادر الى الذهن ان ما علاقة هذا المبحث او هذه المباحث بعلوم القرآن؟ وهذا سؤال مفروض احنا واضح عندنا. ليش؟ احنا ايش قلنا المصنف شتبع يا منهجي في تقسيم المباحث؟ ايه اللي هي اللي هي
تبع انه بالبداية الاصل الواسطة.
احسن، قلنا موعدنا ذكرنا منهجيات، وهي ترى مطالبين بها بالامتحان، المنهجيات اللي قسمت على أساسها علوم القرآن. وقلنا المصنف اختار يا منهجية، منهجية التدرج المنطقي، فابتدأ منين؟ من أصل النزول، من أصل القرآن اللي هو شنو؟ مبحث الوحي. بعد أن أثبتنا الوحي وأثبتنا أنه إلهي، التدرج المنطقي شو يفرض علينا؟ نروح علما إلى المكي والمدني؟ لو لا، نبحث النزول نفسه. شنو النزول؟ شنو ماهية النزول؟ شنو أنحاء النزول؟ كيفيات النزول؟ تقسيمات النزول؟ شنو الفرق بين النزول والإنزال؟ زين، ليش سماه نزول أصلا القرآن؟ ليش استعمل هذه العبارة؟ ليش سماه نزل أو أنزلنا أو تنزل؟ ليش هاي النزول؟ ليش مو غيرها مثلا؟ فهذني المباحث وفق يجن شنو؟ وفق التدرج المنطقي لهذه الفكرة. احنا في هذه المحاضرة راح نتعرض الى اربع مباحث. هسه بعد ان بينا علاقة هذا المبحث بالمبحث اللي قبله، اللي هو شنو؟ انه يأتي بعده، بعد ان اثبتنا مصدر القرآن اللي هو شنو؟ الوحي. الان نتكلم عن كيفية نزول القرآن، كيفية مجيء القرآن. شلون اجى القرآن؟ عن طريق انزال والتنزيل. احسن، عملية النزول قبل ان ندرس مباحث المنزل، مو هذا علاقته بالمباحث القادمة. شنو علاقته بالمباحث القادمة؟ هسه هذا المبحث بينتنا علاقته بمن؟ بالوحي اللي قبله. علاقته بالمباحث القادمة شنو؟
اعتبار هو يعني اعتبار الاول التدرج المنطقي اللي تبعه صاحب المنهج، فلازم يدرسه.
ايه، هاي التدرج المنطقي بيناه بالنسبه لما قبله، التدرج المنطقي بالنسبه لما بعده. ليش ما درس مثلا المكي والمدني؟
اثبت صحه الرساله،
اثبت صحه الرساله بمباحث الوحي. شو تقولون؟
اثبت صحه القران بالوحي.
ايه،
بعدين هسه اثبت القران، بعدين حتى تثبت النبوه.
اثبت القران بمباحث النزول والتنزيل؟
لا، واثبت هسه عندنا الوحي
اللي هو واسطه
نزول القران.
نزول القران
هسه قام يثبت بدا نزول الوحي.
ايه،
يعني المراحل اللي نزل فيها بالقران.
زين، هذا شنو علاقته بالمباحث القادمه من علوم القران؟
ثبت النزول، ثبت القران.
ثبت القران احنا عندنا ان شاء الله.
ثبتناه.
ايه،
ثبتناه.
ايه، شنو علاقته بالمباحث القادمة؟
أساس.
أحسن، هو راح يعتبر هذا الأساس والمقدمة لكل مباحث علوم القرآن. يعني أنت هسه مثلا من تجي تبحث المكي والمدني، أنت من تبحثهن غير أنت كنت سابقا باحث كيفية نزولهن، شنو أنحاء نزولهن، حتى أنا تكون عندي مقدمة عن كيفية نزول القرآن وأنحاء نزول القرآن، حتى أفهم شلون علاقتها بأسباب النزول أو بالمكي والمدني أو غيرها من الأشياء. فمباحث نزول القرآن علاقتها بالمكي والمدني، بالعفو، بالوحي، قلنا أنه بعد أن ثبت مصدر القرآن، الآن نأتي إلى أنحاء تنزل القرآن، وهذا التدرج المنطقي. أما علاقته بعلوم القرآن الأخرى فش تكون؟ تكون علاقة المقدمية، أنه كل علوم القرآن تحتاج إلى بيان مقدمة، وهي أنه ما هو أنحاء أو ما هي طريقة نزول القرآن؟ هل نزل دفعة واحدة مثل الكتب السماوية، أم هو نزل مفرقا؟ وما هو الفرق بين الإنزال والتنزيل وغيرها من المباحث اللي راح نتناولها إن شاء الله اليوم، وإن كان راح الدرس يعني هسه. فنتناول أربع مباحث: معنى النزول، والمبحث الثاني الفرق بين الإنزال والتنزيل، والمبحث الثالث اللي هو حل إشكالية أنه نزل في شهر رمضان وابتدأ وين؟ في شهر رجب. شهر رجب سابق، بينما القرآن شو يقول؟ يقول لم تنزل القرآن في شهر رمضان، فهي إشكالية أكو معينة. والمبحث الرابع علة وأسباب اختلاف النزول والتنزيل، ليش أكو اختلاف نزول وتنزيل؟ أكو بيها فد علة، خب ينزل القرآن مثل ما قالوا الكفار. إيش قالوا؟ لولا أنزل عليه الكتاب دفعة واحد، مو ليش؟ أكو علة بهذا عدم النزول المباشر أو الدفعي، وإنما صير إلى التدريجي. زين، فالمبحث الأول اللي هو معنى النزول، النزول هو الورود من محل عال، يعني القرآن من اختار كلمة نزول أو أنزلنا أو تنزيل. ليش اختار هاي الكلمة؟ ليش اختار هاي اللفظة؟ لأن يريد يشير أن هذا القرآن الذي جاءكم به محمد صلى الله عليه وآله هو من محل عال، من مقام سامي، وليس من مقام متدني اللي هو مقام البشر، وإنما هو من جهة عليا. والعلو احنا واضح عندنا اما مكاني او شأني. هسه احنا مثلا نقول هذا المروحة وين؟ عالية. ليش؟ ايش لاحظنا بها؟ لاحظنا المكانية. اما مثلا من نعبر عن احد المعصومين او عن العلماء شو نقول؟ نقول عالي المقام، مو شأنه عالي، فهذا شأنيته. فالعلو مرة مكاني ومرة شأني. فهنا اللي لوحظ في كلمة النزول، نزول القرآن، العلو المكاني أم العلو الشأني؟ الشأني، الله سبحانه وتعالى عالي الشأن. فنزل هذا القرآن منه نزولا لمن؟ إلى عباده. هذا بالنسبة للمبحث الأول. المبحث الثاني، القرآن استعمل كلمتين اللي هن الإنزال والتنزيل، وإحنا واضح عندنا أن القرآن عندما يستخدم عبارة أو يستخدم كلمة فهو دقيق في استعمال هذه الكلمة. والأمثلة واضحة كثيرة أمامكم. أنت من هسه مثلا من تقول المنذرين والمنذرين، ساء صباح المنذرين، شيل بس الحركة هاي الفوق الذال، خليها جوا الذال، شو يصير؟ ساء صباح المنذرين، انقلب المعنى تمام. وين المنذرين اللي هم الأنبياء؟ ساء صباح الأنبياء يعني يصير، فكأنما الأنبياء هم الذين عذبوا. وإذا الفتحة فوق الذال شو يصير؟ لا، من بلغوا، مو؟ فهنا اختلف المعنى تماما بحركة واحدة أم لا. والقرآن عنده قصدية في استعمال الكلمات بحيث إحنا لا نستطيع أنه يعني نبدل كلمة بدل كلمة، أم ليس له قصدية؟ لا، له قصدية تماما. فهنا القرآن من استعمل في بعض الآيات مثلا كتاب أنزلناه، شوف الآية شو تقول، أنزل، استعمل شنو؟ الإنزال. كتاب أنزلناه إليك لتقرأه على الناس، وشكمل الآية، ونزلناه تنزيلا. شوف أنزل والتنزيل. زين، إنا أنزلناه في ليلة القدر، بعد وهو الذي أنزل إليكم الكتاب، والآيات كثيرة اللي استعملت لفظة أنزل. زين، آيات ثانية شو تقابلها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تنزيل الكتاب، ذيك وين؟ أنزل. هاي شنو؟ تنزيل، تنزيل الكتاب من الله، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فهنا شنو الفرق بين الإنزال والتنزيل؟ أجوا العلماء بحثوا بهاي المسألة وربطوها ببعض الروايات، قالوا الإنزال شنو المقصود به؟ المقصود به هو صدور القرآن صدورا كاملا على نحو الدفعة الواحدة، أو على نحو الجملة، أو على نحو المعارف الكاملة، هذا الإنزال. أما التنزيل فلوحظ فيه شنو؟
التدرج.
التدرج فسموه تدريج تنجيم وتقسيم أو تجزيء. فصار عندهم هذا المصطلح، صار عندهم الإنزال الدفعي والإنزال الإجمالي والإنزال الكلي، ومقابل صار عندهم النزول أو التنزيل التدريجي والتنزيل المتصل والنزول أو العفو التنزيل التجزيء أو الجزئي. شنو الفرق بيناتهم؟ هل يترتب على هذا؟ احنا مثلا عرفنا القرآن استعمل هاي المعنيين أو هاي اللفظتين في هذين المعنيين، أكو فد فائدة فد علة تترتب على هذا الأمر؟
لابد
أكو. مثلاً
إذا عرفنا مثلاً تدريجياً يعني معناته في مكان نزل وفي مكان آخر نزل، فممكن أن يكون مدني مكي كذا.
جيد. إلى رابط ممكن أن نقسم أنحاء النزول فنستفاد منها مكانياً أو زمانياً، وهاي المكانياً أو زمانياً راح تفيدنا بيمن بمعرفة المتقدم عن المتأخر. هاي مثلاً فائدة. فائدة ثانية أنه نرى هل النبي صلى الله عليه وآله كان يعلم بفحوى القرآن أو بالمحتوى القرآني أو بما سينزل عليه. يعني مثلا هسه احنا مو انتم قاعد تدرسون هسه قاعد تدرسون هذا الكتاب مختصر التمهيد، انتم تعلمون بما ستدرسون ام لا؟ ليش اعطوكم الكتاب؟ اعطوكم اياه قبل ان تاخذونه، قبل ان تدرسونه. فجملة واحدة عندكم لولا عندكم تصور عن ما راح تاخذونه لولا تقدر تراجعه وتشوف تتصور شنو اللي راح يصير عندك مو؟ بينما إذا نتبع نظام المحاضرات اللي هي كل يوم محاضرة وما تدري شنو يلقى عليك، هنا راح تعلم. شنو الفرق بين الأمرين؟ هنا أنت الإنسان إذا كان عنده الرؤية واضحة عن الشيء راح يكون أكثر اندفاعا له أم لا؟ راح يكون أكثر تفاعلا معه أم لا؟ بل قائد المشروع إذا كانت عنده رؤية واضحة عن المشروع، هنا راح هاي الرؤية الواضحة ينفع بها نفسه وينفع بها أعضاء المشروع أم لا؟ أما إذا كان القائد نفسه ما عنده رؤية واضحة، فشون راح تكون رؤية واضحة عند من؟ عند أتباع المشروع هذا أو أعضائه. فهنا من الفوائد أيضا أنه هو زيادة علم للنبي صلى الله عليه وآله وتثبيت لفؤاده وزيادة لمدركاته. إحنا موسعدنا أن النبي صلى الله عليه وآله والقرآن يصفه بهذا الأمر النبي الأمي، همين يقول له وما كنت يعني تخطه بيمينك، يعني وما كنت تدري ما الكتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فهنا هاي همين ممكن أن تصلح الفرق بين الإنزال والتنزيل، أو أنه ليش صار إنزال وليش صار تنزيل، هاي همين تصلح للإجابة عن هل الأمية أمية النبي صلى الله عليه وآله هي مثلبة على النبي ونقص في شخصية النبي أم هي كمال. نجي هنا معرفة القراءة والكتابة في حد ذاتها هل هي كمال أم طريق لكمال؟
طريق
لكمال. أنت الكتابة والقراءة طريق لمن؟ لتلقي المعارف حتى تتعرف على أفكار الآخرين بدون الذهاب إليهم، أنت تقرأ كتبهم مو؟ فإذا حصل عندك العلم بدون القراءة والكتابة حصل عندك الكمال أم لا بدون الطريق؟ أكيد. فهنا الله سبحانه وتعالى عندما أنزل الكتاب على قلب النبي جملة واحدة حصل عند المعرفة لو لا؟ فبعد يضره عدم معرفته القراءة والكتابة أم لا؟ ما ضر، لأن المعارف الإلهية القرآنية كلها نزلت عليه جملة واحدة.
يعني النبي لا يعرف يقرأ ولا يكتب؟
حس على الرأي المشهور النبي والقرآن يقول، القرآن يقول وما كنت تدري ما الكتاب ولا تخطه بيمينك. هسه بقت يقرأ النبي هذا هنا ما نص عليها القرآن، لكن احنا الكتابة نص.
هل نفس القرآن يقول الذي بعثه في الأميين؟
ايه
الأميين هنا بمعنى قبال اللي لا كتابيين
ممكن تكون وممكن تكون أم القرى لتنذر أم القرى ممكن، لكن القرآن نص على أن النبي صلى الله عليه وآله لا يخط الكتاب. هسه لا يقرأ الكتاب هاي مختلف بها، وروايات عن الإمام رضا لا تقول أنه الأمي يقصد بها الأمي اللي من 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 أم القرى، ما يقصد بها اللي لا يقرأ ولا يكتب. وممكن هسه الجمع بين الرواية
الحالة إذا ما يكتب النبي لا يقرأ
ليش ما لا لا يكتب ما...
اذا لا يكتب
اي
وما يكتب.
ممكن ان يقرا ممكن ان يقرا هسه كثيرين يعرف يقرا بس ما يعرف يكتب هاي بقى ممكن انه انت تتعلم الحروف نظريا لكن ما تستطيع ان تجمعها في كتابه ممكن ما يعني حاله ما ممتنعة عقلا
هو ما يكتب مو معناته انه
لا لا يستطيع الكتابه اي ممكن ممكن انه قبل ذلك انت لم تكتب كتابا ما هي هذا مو مبحثنا احنا ما ناخذ بها هاي
بس انت وضحت نزال يكون رؤيه عند صاحب المشروع
ايه
التنزيل شنو
التنزيل فوائده. التنزيل واحنا راح نفصل به فوائدهن التنزيل وحده من فوائده انه مصدر قوه في قبال مثلا الكتب السابقه التوراة شلون اجت الى بني اسرائيل اجت على شكل الواح مو نزلت جمله واحده فكان تفاعل بني اسرائيل انت هسه مثلا اذا انا اراقبك اقول لك عندي موسوعه مال الكتب راح كل يوم اجيب لك كتاب مثل ما انطيك الموسوعه كلها اذا كل يوم اجيب لك كتاب انا كل ما اجيب لك واحد من الكتب ايش بيه انت راح تقلبه فتحت تقلب الفهرس مالته يكون تكون متشوق اليه يكون لك ارتباط وياه اما اذا اعطيتك اياه جمله واحده راح تاخذ ترك نت جزء مثلا تقلبه او جزء ما تقلبه هاي وحده الثانيه انه القران كتاب عمل وكتاب حياه قاعد يصنع لهم الحياه فالقران اذا اجاهم بين لهم كل الاحكام مباشره اول شيء هم ما يتحملون هاي الاحكام مثلا اذا حرم عليهم العبيد مباشره او حرم عليهم الخمر مباشره او حرم عليهم كثير من الاشياء ايش راح يصير راح يصدون ينفرون بينما هاي حكمة التدرج بالتشريع ايش خلتهم خلتهم ياخذون التشريع على شكل جرعات فيتقبلونها شويه شويه الى ان تقبلوا التشريع بالتالي ولا فهاي واحده من فوائد ال
بس عفوا هو اذا نازل عند الرسول معناها يعني يقدر هو الرسول بين كل حادثه تصير يصدر آية من عنده حول هاي الحادثه
ماكو مشكله خلي بس هنا القران قال انا اعطيتك اياه بس انت لا تحكي اي والله الايات واضحه ولا تعجب القران من قبل ان يقضى اليك وحيه بعد لا تحرك به لسانك لتعجل به ومنزل عليه جبرائيل يقرا وي جبرائيل فالقران الله سبحانه وتعالى ايش قال قال لا تحرك به لسانك انا منطيتك اياه هو موجود في قلبك لكن لا تحرك به لسانك لتعجل به لتعجل بقراءته انتظر كما ينزل عليك بس احنا قاعد نقول فائده التنزيل شنو هذا التدريج فائدته واحدة من فوائده هو هذا أنه تدريج التشريع لكي يكون مقبولا ولا يتخذ منه موقف سلبي
شيخنا الإنزال والتنزيل القرآن هسه الإنزال والتنزيل
اثنينات الموجودات به القرآن نص أنه فيه إنزال أو هو له حالة إنزال وله حالة تنزيل هسه شنو الإشكالية راح نتجينا بالمبحث الثالث
ونفسيت القرآن يتكلم اثنيناتين
اثنيناتين وبينا الآيات
القرآن يتكلم بس هو شيخنا الإنزال هسه نزل دفعة واحدة
ايه؟
بعد انتفى دور التدريج
يعني وين دفعة واحدة وين للناس للنبي لكن النبي هل أمر أن يبلغه دفعة واحدة هل سمح له أن يقرأه دفعة واحدة
يعني
تدريج
في التبليغ
نقدر نقول تدريج في التبليغ احنا قاعد نحكي هسه على نزول القرآن هل هو نزل بجملة واحدة إلى الناس يعني بمجيء واحد بنزول واحد أم نزل بتدرج للناس نقول نزل على مرحلتين نزول واحد بالنسبة إلى النبي ونزول متعدد ومتدرج لمن بالنسبة إلى الناس وأيضا بالنسبة إلى النبي من جهة تبليغه أه. فالفرق بين الإنزال والتنزيل هسه إن شاء الله اتضح الإنزال هو مجيء الشيء شيئا واحدا دفعا واحدا العفو دفعة واحدة هذا الإنزال أما التنزيل فلوحظ حتى هي كلمة تنزيل تدريج على وزن تدريج لوحظ فيه التدرج زين أكو إشكالية عندنا القرآن شي نص يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن مو وبعد شي يقول يقول إنا أنزلناه في ليلة مباركة مو هو أنزل نفسه هي أنزلناه لأن نسبه الله إليه سبحانه وتعالى وإنا أنزلناه في ليلة القدر هذا ثابت قرآنيا أم لا زين هنا نذني نقدر نجمع بيانات الآيات الثلاثة؟ شنو الجمع بيانات؟
ليلة المبارك هي ليلة القدر، وليلة القدر في شهر رمضان.
ها، فالقرآن نزل في شهر رمضان في ليلة من ليالي شهر رمضان هي مباركة. هذه الليلة المباركة التي في شهر رمضان من هي؟ ليلة القدر. فهذا أيضا يكون ممكن، أو هو بعد واضح أنه من تفسير القرآن بالقرآن. يعني مثلا إذا جانا سؤال، واحد سألنا أنه القرآن نزل على كل شهر رمضان، يعني أم نزل في وقت محدد من شهر رمضان، شن قل له؟ قل له لا، نزل في وقت محدد وهو ليلة. منين هذا دليلكم؟ قل له القرآن قال أنه نزلناه في ليلة مباركة. زين، تقدرون تحددون هاي الليلة؟ نقول له أيضا نقدر. من خلال ما؟ نازلناه في ليلة القدر. زين، مو شغلنا، احنا نحكي على التنزيل والإنزال. هنا نجي، هذا النص القرآني يثبت أن القرآن أنزل لمتى؟ وش قاعد يتحدث؟ أنزلناه، يحكي عنا كلك كيان أنزل كله لمتى؟ في ليلة القدر دفعة واحدة. زين، ومن الثابت روائيا وتاريخيا أن بدء النزول لم تكن عند البعثة اللي هي لمتى؟ 27 رجب. فهنا حصلت إشكالية، وهي أنه هذا النقل الصحيح اللي ما عندنا به شك أن القرآن نزل لمتى؟ في رجب، وأن ما نزل في رجب كان مصاحبا لمن؟ للقرآن، بحيث نزلت الآيات الخمسة من سورة العلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.
التدريج 27 رجب، يعني أول آيات.
هو إحنا قاعد نقول أنزل القرآن في أول رجب، العفو في 27 رجب، مو شو القرآن نفسه يقول أنا نزلت لمتة؟ في شهر رمضان. فهنا أكو ها؟ أكو نوع من التقاطع بين هذين الأمرين، بين هذين المعلومتين. معلومة تقول أنه القرآن أول ما نزل لمتى؟ في رجب. ومعلومة تقول أنه القرآن لمتى نزل؟ في شهر رمضان. زين، إحنا شهر رجب متقدم على شهر رمضان، فهنا شنو الحل مال هذه الإشكال؟
شهر رمضان نزل بأكمله، في 27 رجب لا، أول آية مسألة التدريج.
زين، وذاك اللي نزل قبل الأكملة، إحنا مو نقول أكمله في شهر رمضان؟
لا،
هذا اللي أكمله سبق بنزول لولا؟
نعم.
أي
التدريج،
أي التدريج. فنزل شيء من القرآن قبل شهر رمضان أم لا؟ فبالتالي هل أنزل كل
القرآن؟
يعني
ما نحل شون ما نحل. ها؟
أكل كل ليلة القدر رمضان ينزل كان من نائب
لا في شهر رمضان نزل نزول كامل 27 رجب، أول آيات نزلت.
احنا هنا مو الاشكاليه وين تكون؟ الاشكاليه القران يقول نزول القران انزلنا القران في شهر رمضان. هاي ان انزلنا القران في شهر رمضان ظاهرها انه نزل كل القران في شهر رمضان، مو؟ بينما في الروايات شو تقول؟ تقول نزل بعض القران ليس في شهر رمضان، قبل شهر رمضان. الإشكالية هنا أنا. القرآن يقول أنا نزلت في شهر رمضان، بينما الرواية شو تقول؟ تقول لا، نزل بعضه قبل شهر رمضان.
يعني نزل مع تبليغ، صار مع تبليغ يعني يصير
إنه. الإشكالية وضحت في أذهانكم؟
بس أنا أقول في.
خلينا من الجواب، خلينا من الجواب. أنا أريد تتضح الإشكالية، لأن إذا ما تضحت الإشكالية من راح نجي نجاوب راح تزيد الإشكالية. فالإشكالية شنو؟ أنا هسه جيت وقلت لكم أنا جبت هذا الكتاب لمتى؟ بيوم الجمعة. زين، أنا جايب جزء من عنده مخليه لمتى؟ يوم الأربعاء. جزء من هذا الكتاب جايبه يوم الأربعاء ومخليه هنا. فهنا هذا يتنافى مع قولي أنه أنا جبته يوم الجمعة. بعضهم شي يقول لا، هذا يتنافى. ليش يتنافى؟ نقول الله سبحانه وتعالى يخبرنا أني أنزلت القرآن في شهر رمضان، والروايات تخبرنا أنه أنزل القرآن في شهر رجب.
مثل الدلالة المطابقية والدلالة التضمنية.
أحسن، دلالة مطابقية ودلالة تضمنية. بس هم يقولون إحنا نلاحظ عملية النزول بغض النظر عن تضمني، عملية النزول هل كانت في شهر رمضان وفق الآية، أم كانت في شهر رجب؟ نقول لهم حالها سهل، وهي قيلت في هذا الأمر آراء. مثلا من الآراء أنه نزل القرآن، يعني من القرآن يقول أن أنزلناه في ليلة القدر، أو شو اسمه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هذا الإنزال لوحظ فيه شنو؟ لوحظ فيه حالة إنزال الملائكة للقرآن أو لمعاني القرآن أو للوجود القرآني النوري من اللوح المحفوظ المن إلى سماء الدنيا. هاي لم تصارت، صارت في شهر رمضان في ليلة القدر، فالملائكة نزلوا بالقرآن من اللوح المحفوظ المن. زين، ما حلت لنا الإشكالية. يقول لا، بعد انحلت. ليش انحلت؟ يقول الإنزال اللي قصد القرآن مو الإنزال على النبي. الإنزال اللي على النبي بدأ بمن؟ بدأ بالخمس آيات منين؟ من العلاق اللي كان لمته في شهر رجب. هذا الإنزال في عالم الدنيا. أما الإنزال اللي مقصود في شهر رمضان هو الإنزال من اللوح المحفوظ المن إلى السماء الدنيا.
سماء الدنيا وين بالضبط؟
سماء الدنيا بعد في يعني شلون في مقام السماء الدنيا. بس احنا وين في السماء الدنيا مو شغلنا، بس احنا نقول انه هذا القرآن مو نزل على النبي في شهر رمضان.
هذا رأي.
نزل الفاظ ومعاني،
الفاظ ومعاني نزل لمته في رجب، اما معاني فنزل وين؟ في رمضان، لكن وين مكانه؟ في السماء الدنيا. فهنا يقولون حلينا الإشكالية. وضح الإشكالية على هذا الرأي؟ شنو
الأرجح؟
هسه بعد احنا نلاحظ الآراء ونرجح بيناتهم. فهذا رأي، أعيده، الرأي هذا شي يقول؟ يقول أنا أقر بأن أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله من القرآن لفظا ومعنا هو أنزل في رجب. وأما قصد القرآن إن أنزلناه في ليلة القدر أو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ليس أنزل فيه القرآن على النبي، وإنما أنزل فيه القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. فهنا اختلف النزولين والإنزالين أم لا؟ اختلف. واحد مكانه الدنيا، العفو السماء الدنيا، وواحد مكانه قلب النبي أو الحياة الدنيا. بعد صار تنافي. هذا رأي. الرأي الثاني يقول لا، الإنزال المقصود في شهر رمضان هو الإنزال من الله سبحانه وتعالى المن، يعني خرج من الله، نزل من الله وأعطي إلى الملائكة أن خذوه المن إلى اللوح المحفوظ. واضح؟ الإنزال المقصود هذا في شهر رمضان أنه يعني هو ماكو فرق عن ذاك الرأي الأول، بس الفرق في مكان نزوله، يعني هم يشتركون بأمر وهو التفريق في مكان النزول. اثنين، هم يقولون أنه الإنزال مال شهر رمضان هو ليس إلى النبي، ليس إلى عالم الدنيا، وإنما إلى عالم آخر. والنزول المقصود به في شهر رجب هو النزول المباشر إلى النبي صلى الله عليه وآله. فهذا الإنزال من الله سبحانه وتعالى إلى اللوح المحفوظ هذا هو اللي حصل لمته في شهر رمضان. وهنا أيضا انحلت الإشكالية.
صارت ثلاث آراء تقريبا؟
لا، رأيين. رأي يقول الإنزال المقصود في شهر رمضان هو إنزال من اللوح إلى السماء الدنيا، ورأي يقول أنه الإنزال اللي مقصود في شهر رمضان هو من الله إلى اللوح المحفوظ. مو؟
من الله تعالى إلى
ها بقت لم أنزل على صدر النبي كل جملة واحدة، هذا مختلف. يقولون بعد أن نزل من عنده بألفاظه ومعانيه في شهر رجب، هنا حصل عندنا إنزال كامل ثاني. لا لا، هذا مو ثالث. احنا ثبتنا أنه الرأي أنه القرآن لم تنزل في شهر رمضان، لم تنزل. أو وين نزل؟ نزل من الله إلى السماء أو إلى اللوح المحفوظ، هذا نزوله في شهر رمضان. بقت نزل على النبي في نفس هذا الشهر رمضان أم لا؟ هذا بعد أنت كنت تحدده وتراجع روايات أو غيرها تحدده، ما حددوهم، وإنما هم كان مبلغ كلامهم هذا أن الإنزال المقصود في شهر رمضان هو إنزال إما من الله إلى اللوح المحفوظ أو من اللوح المحفوظ أو إلى السماء. هذا إنزال شهر رمضان. هل كان قبله نزول على النبي؟ أي كان قبله نزول على النبي اللي هو وين؟ في شهر رجب. وضحت الصورة؟ انحلت الإشكالية؟ لو ما انحلت الإشكالية
نزل آيات.
إيه؟ فهو هو نزل هذا قرآن أم لا؟ نزول من الشيء، هو نزول للشيء أم لا؟ ممكن ليش ما يسمى باسم الكل؟ تحرير الرقبة. أنت من تحرر الرقبة فقط؟ ذكر الجزء لكن أريد به الكل.
نقول انه عندما نزل في شهر رجب 27 من رجب، انه نزل ليس على انه كتاب سماوي يبلغ الى الناس،
لا، هذا راي صاحب الكتاب وهذا يراد له دليل.
اي باعتبار شنو هو نزل الى النبي، الخطاب كان موجه لنا
ها، فاحنا ما ملاحظين التبليغ، احنا قاعد نقول نزل ام لين ما ينزل. هنا التبليغ هذا انت خليته من يمك، هذا جواب هو بس جواب منقوض عليه، وهو احنا ما ملاحظين انه بلغ ام لم يبلغ، وانما احنا ملاحظين انه نزل ام لم ينزل. هاي الاشكالية الترتبية التاريخية، شهر رجب قبل شهر رمضان، القرآن يقول انا نزلت في شهر رمضان، الروايات تقول لا القرآن نزل لمته في شهر رجب، فهذا اكو تضارب لو لا؟ اكو تضارب. شلون حله؟ نقول نزل القرآن على النبي في شهر رجب، من القرآن نزل على النبي في شهر رجب بألفاظه ومعانيه، وما يقصده القرآن من نزول في شهر رمضان هو ليس للنبي، وإنما هو من الله إلى اللوح، أو من اللوح إلى السماء.
هاي رواية بيها
إلى السماء، أي رواية يرويها ابن عباس. زين، هذا إن شاء الله انحلت الإشكالية. علة وأسباب هذا ما تصور نلحق ناخذه، اللي هي أسباب الاختلاف بين النزول والتنزيل. نحاول خلينا نطبق العبارة. بيش الساعة هسه؟ العشرة. ما لحق نطبق العبارة، خلنا نتناول ذن العلل وحتى باشر صعدنا إن شاء الله تطبيق العلل. هنا أكو علة تترتب على القرآن من فرق، أو الله سبحانه وتعالى من فرق بين الإنزال والتنزيل، أكو فائدة بهذا الأمر. خب ليش ما طبق علينا ما طبق على الأمم السابقة؟ أنزل التوراة جملة واحدة وأنزل الإنجيل جملة واحدة، ليش فرقنا عن باقي الأمم؟ هل هذه ميزة لنا أم هي مثلبة علينا مثل ما استعملوها الكفار؟ قالوا قالوا لا، يعني كما في الكتب السابقة نزل عليه القرآن جملة واحدة، شو هذا فعل محمد صلى الله عليه وآله؟ غريب عن فعل الأنبياء السابقين، الأنبياء السابقين أجوا بكتاب كامل، بينما محمد صلى الله عليه وآله شو يقول؟ يقول قاعد ينزل عليه ينزل عليه ينزل عليه. فالقرآن جاوب عن هذا، قال قال كذلك، يعني هذا إنزالنا على وفق هاي الصيغة، ليش؟ لنثبت به فؤادك. واحدة من العلل إثبات الفؤاد. فهنا العلل أو الأسباب تنقسم إلى ثلاث أقسام: علة خاصة بالقرآن نفسه، أنه ليش قاعد ينزل منجم أو فيه صار إنزال وتنزيل، وعلة خاصة بالنبي نفسه صلى الله عليه وآله، وعلة خاصة بالناس. زين، فالعلل الخاصة بالنبي صلى الله عليه وآله أنه ثلاثة: أولا إظهار عظمة النبي صلى الله عليه وآله، واثنين تثبيت فؤاده، وثلاثة تيسير حفظ القرآن على النبي. شلون؟ هنا الوحي، أنت هسه مثلا إذا يومية يجيك شخص تحبه ويحبك وقدام الناس، هذا الشخص وجيه يومية يجيك هنا البناية يزورك ويتفقد أحوالك، مثل ما يجيك مرة واحدة يفتح لك البناية ويروح، اختلاف تردده عليك شو يظهر؟ يظهر مدى اهتمامه بك، مو؟ فتردد الوحي على النبي وتنزل أو تنزلات القرآن، هاش يدلل أن السماء لم تنقطع عن النبي، مو أوحي إليه أول مرة وانتهت القضية، لا، وإنما السماء ترعاه في كل حادثة، اشتجد إلى جانبه منه الوحي. فهنا أظهار لعظمة النبي ومدى اهتمام السماء به، هذه علة. علة ثانية تثبيت فؤاده، النبي صلى الله عليه وآله يعني هذا التعامل مع الناس ومهمة إخراجهم من الظلمات إلى النور، مو مهمة سهلة، مهمة صعبة، والإنسان تصيب شلون الخيبة ويصيبه التعب ويصيبه الإرهاق ويصيبه ما يصيبه لأن هو إنسان. فيعني مراعاة الله سبحانه وتعالى للنبي وتدرج التنزيل وغيرها من المراعاة الوحيانية هاش بيها حتى يقول له أنا وياك كل حادثة قاعد تصير أنا شو أسوي أنا أطيك حلها كذلك لنثبت به فؤادك. هذا التنزيل. والعلة الثالثة يسر حفظه على النبي, يسر حفظ القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. هسه ممكن أن ننقضها أنه إذا أنزل عليه جملة واحدة وكذلك في قلبه والقرآن يقول لا تحرك به لسانك المن بعد هاي فائدته يقول هسه إحنا نخليها هاي كعلة تقبلها ما تقبلها لك الأمر. زين خاصة بالقرآن, العلة خاصة بالقرآن أنه هذا تدرج التنزيل. أول شيء بيان إعجازه. شون بيان إعجازه؟ أنت هسه إذا تألف كتاب اليوم تكتب فصل من عنده وبعد 6 سنوات تكتب فصل من عنده, راح يصير تناقض في فكرك لولا؟ أو أنت نفسك اللي كتبت قبل 6 سنوات فممكن أن تأتي بأفكار تتضارب مع الأفكار السابقة مو؟ بينما إذا كتبت كتاب دفعة واحدة ما راح يصير عندك تضارب. ليش؟ لأن الأفكار كلها حاضرة في ذهنك. فالقرآن عندما نزل على مدى 23 سنة تراجع ما بي واحد يضرب الثاني. فهذا شيء يدل على وحدة المصدر ويدل على إعجاز هذا الكتاب أنه لم يحصل فيه تغير. هاي وحدة. الثانية تميزه العملي أنه هذا الكتاب جاء كمنهج عمل للناس, منهج عمل للمسلمين. شبيه يراعي قضايا حياتهم, يعني قضاياهم الحياتية فيشاركهم في حياتهم, فيلاحظ الجانب العملي يجيهم دائما بمن بالأفكار والحلول. و بعد من عدها أيضا من العلل الخاصة بالقرآن اللي هي تدرج التشريع, إنه التشريع ما جاب لهم إياه القرآن دفعة واحدة بحيث ينصدمون به ويرتدون عنه, وإنما جاهم إياه مقسما متدرجا. هاي بالنسبة إلى علل الخاصة بالقرآن. علل الخاصة بالناس قوة إقناعية, هاي تعتبر تنزل القرآن على مراحل قوة إقناعية للناس إنه هذا ما إجا جملة واحدة مثلا جابه, يجوز مثلا يشك الناس انه جابه جزمة ان هي الاساطير الاولين اكتتبها, جابها كتبها من غير امم وجاب لنا اياها, مو هذا اشكال الكافرين؟ بينما اذا تتنزل على نحو التدرج ما يرد هذا الاشكال. ليش؟ انه ما جابها جملة واحدة, مو كتاب كتبه من غير امه وجابه, لا قاعد يجي مقسم منجم. زين فقوة إقناعية.
الأنبياء السابقين أنت جيت بشغلة جديدة, يعني
هو هاي شغلة جديدة إلها علة لو ما إلها علة, هاي قلنا علة بالقرآن وعلة تتعلق بالنبي وعلة تتعلق بالناس. الثاني أنه يربطهم بالقرآن. أنت هسه المرجعية إذا دائما تنزل بيانات, كل مشكلة المرجعية تنزل لك بيان تحلك هاي المشكلة, مو بس تصير مشكلة رأسا أول ذهنك وين ينصرف؟ إيش تنتظر؟ تنتظر المرجعية. فهنا القرآن من قام يتدخل في كل حادثة من حياتهم, وكل ما يصير ينزل لهم حكم, كل ما يصير ينزل لهم حكم, صار هم عندهم بعقلهم الباطن, بس تصير مشكلة رأسا يروحون يم النبي, أنزل شيء يا رسول الله, رأسا يسألون النبي. فهنا ربطهم بالتنزيل لو ما ربطهم؟ ربطهم بالتنزيل. حتى اللي قاعد بالصحراء هم بس يلاقي له واحد من المسلمين يقول له أنزل شيء جديد بينما هذا الكتاب موجود عنده, يسأل بعد؟ ما يسأل. احنا ان شاء الله هاي نحاول نطبق العبارة في الدرس القادم, والحمد لله رب العالمين, وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.